الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في ليلة مباركة بإذن الله لا أرى فيها إلا وجوها مسفرة ضاحكة مستبشرة قد قضت فريضة وهي تنتظر أخرى، في بيت من بيوت الله جل وعلا وعلى مائدة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي وإياكم أيها الإخوة الكرام نتلو كتاب الله ونتدارسه فيما بيننا، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيها الإخوة الكرام، إنها وقفة في رحاب آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، أو جزء آية، وهي قوله سبحانه: فالله خير حافظا. هذه الآية ذكرها الله عز وجل عن نبيه يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وذلك لما طلب منه بنوه أن يرسل معهم أخاهم. قالوا: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ففي هذه الليلة نقف وإياكم مع غير من فير في معنى اسم الله الحفيظ جل جلاله وتقدس أسماء. أولا نقف وقفة يسيرة في مدلول هذه الآية التي ذكرها الله عز وجل عن نبيه يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم حصل له من البلاء العظيم ما حصل، ما تقرؤونه في سورة يوسف: ابتلي بأحب الناس إليه حتى ذهب غضب. ثم كان من جملة ما ابتلاه الله عز وجل به أنه فقد أحب أبنائه إليه، وذلك لما طلب بنوه من أبيهم أن يرسل معهم أخاه يوسف. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لحافظون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لناصحون. تأمل أيها الأخ المبارك، في الآية الأولى لما أرسل يعقوب يوسف إلى حفظ إخوته ضيعوا يوسف يغفر الله لهم، وفي الآية الأخرى لما أرسل بنيامين إلى حفظ الله عز وجل حفظه الله. في المرة الأولى قالوا: وإنا له لحافظون، فأرسله معهم على هذا الوعد والميعاد منهم، فحصل له ما رأى. لأن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه، وهو هنا أرسله إلى حفظ إخوته فحصل له ما حصل. وقد طلبوا من أبيهم ومن أخيهم أن يستغفر لهم، فأما أخوهم فقد عفى عنهم وقال: لا تثريب عليه، وأما أبوه قال: سأستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، وهو وعد النبي. ليس شاهدنا هذا أيها الإخوة، شاهدنا أن ننظر في معنى اسم الله الحفيظ: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. في الولد الآخر، على الرغم أنهم قالوا كما قالوا في يوسف، قالوا: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. نفس الجملة التي قالوها، حتى في
في أسلوبها وتوكيدها. فحينها قال هل آذنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ يعني لو كان ينفع أن أأتمنكم على شيء لنفع ائتماني لكم أو يسلم، لكن ما ينفع، فقد حصل أنكم ضيعتم، ولكن لم يبق معي إلا أن أوكل هذا الولد في حفظ الله رب العالمين، فهو الذي لا تضيع ودائعه سبحانه وبحمده، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولهذا قد آنسوا منه أنه سيرسله معهم، لأنه قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أيضا نقطة أخرى مع قوله وهو أرحم الراحمين، انظر لما قال يعقوب هذه الآية في حالة الضعف وفي حالة الحزن على يوسف، فكأنه يستعطف ربه، يقول يا رب احفظ لي ولدي فأنت أرحم الراحمين، سترحم بعثي وعجزي وقلة حيلتي وما قد وصلت إليه من البث والحزن، وأنت أرحم الراحمين. فعند ذلك حفظ الله له ابنه ورد إليه أبناءه جميعا، فيما ذكر الله عز وجل إلى في آخر الشاهد. أيها الإخوة، اجعل قول الله عز وجل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، خير من يحفظ، خير من توكله أمورك وتودعه ودائعك، الله الذي إذا استودع شيئا حفظه. أخرج النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ودع أناسا فقال ليس عندي شيئا أعطيكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه، فأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وهذا من أعظم الأدعية، أن تدعو لأخيك المسافر وتكله إلى الله عز وجل ليحفظه في حله وترحاله، لأن الله هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الحفيظ والحافظ من أسماء الله سبحانه وتعالى، والحفيظ اسم من صيغ المبالغة مأخوذ من اسم الفاعل الحافظ، والفعل حفظ يحفظ حفظا، فهو حافظ وحفيظ جل جلاله وتقدست أسماءه. ومعنى اسم الله الحفيظ أي الذي يجعل الشيء في حفظ وقول. وكذلك أيضا من معاني اسم الله الحفيظ الذي يحفظ على الناس أعمالهم ويحصيها عن طريق الملائكة الكرام الكاتبين. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الحفظة يحفظون العبد بأمر من الله سبحانه وتعالى، وهذا حفظ الرعاية، وكذلك أيضا حفظ الإحصاء والكتابة. قال الله عز وجل فإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء حفظة أرسلهم الله عز وجل بحفظ أعمال العباد ويحصون عليهم أعمالهم، وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر مكتوب. وهذا من معاني بسم الله الحفظ. وكذلك أيضا الحفيظ بمعنى الضابط للشيء العارف بدقائقه، ومنه سمي حفظ العلم حفظا فيقال حافظ. والله عز وجل يقول وما كان ربك نسيا، الله عز وجل لا ينسى، فهو يحفظ سبحانه وهو حفيظ جل جلاله وتقدست أسماءه لا ينسى. وهكذا أيضا الحفظ بمعنى الرعاية بمعنى الكلاءة، فالله عز وجل يحفظ العباد ويحفظ عليهم، يحفظهم ويحفظ عليهم، فهو سبحانه وتعالى له حفظ عام، وهذا الحفظ بمعنى الإحصاء لدقائق الأمور. بمعنى اسم الله الوكيل، فهو يحفظ المسلم والكافر والبر والفاجر. ما معنى الحرف هنا؟ يعلم ما يسألون، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. بكل شيء عليم جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهو أيضا من هذا الشف العام يحفظ عليهم جزاؤهم، فمن وعده بالحسنى جازاه بالحسنى، ومن وعده بالعذاب فقد استحق العذاب. يحفظ الله عز وجل عليه الجزاء، فالله عز وجل يحفظ الجزاء. وهناك حفظ خاص وهو بمعنى الصون والرعاية. يحفظ الله عز وجل عباده المؤمنين وأولياءه الصالحين بحفظه سبحانه وبحمده. وهذا الحفظ حفظ لأبدانهم وحفظ لأبيانهم. فالله عز وجل يحفظ الأبدان ويحفظ الأبيان، وكل ذلك العبد بحاجة إلى استشعار معنى اسم الله الحفيظ. فكل بليغ يحتاج إلى أن يبتهل ويلجأ إلى الله ويعود باسم الله الحفيظ سبحانه وبحمده، سواء في مرض بدنه أو في مرض قلبه. أنت بحاجة إلى استحضار حفظ الله عز وجل لك، بل أنت بحاجة إلى اللياذ بالله الحفيظ سبحانه وبحمده. يحفظ عليك جوارحك، فلا تنطلق هذه الجوارح إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. وإن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. إذا أراد الله لك الهداية وأن يحفظ سمعك وبصرك وجوارحك، يجعل لذلك أسباب، يجعل لذلك أسبابا، فيحول الله عز وجل بينك وبين ما يغضب جل جلاله، سواء في المسموع أو المرء أو حتى في خطرات الفؤاد وما يلوح على قلب الإنسان بحفظ من الله سبحانه وتعالى. فلولا حفظ الله جل وعلا لك ما استطعت أن تصون سمعك عما يغضب الله. ما الفرق بينك وبين من يطلق سمعه في كل ما تدعو إليه يدعو إليه شيطان؟ هذا في كلاءة الحفيظ، وما تقد نزع الله عنه حفظه وكلاءته ورعايته. فأحدهما يسمع ما يغضب الله فيضيق حاله ويشمئز قلبه ولا يجد راحة ولا سعادة إلا إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى. انظر، تجد الإنسان المستقيم ممن يصفه الناس بالمطوع وهو في الأصح المستقيم المرتجل، تجده لما؟ تجده إذا سمع الأغاني اشمئز وربما نزل عن السيارة. ما الذي دهاك يا فلان؟ ما الذي أصابك؟ ما الذي حرمك؟ لماذا فلان بجانبك يسمع وقلبه مرتاح؟ وربما اهتز واضطرب، وربما انسجم، وربما ردد بعض الكلمات بعد ذلك المغني او القيلات او نحو ذلك. ما الفرق بينك وبينه؟ انت انسان وهو انسان. انت لست ملك منزل من السماء، لماذا انت تتالم وهو يرتاح وينسجم؟ انت تعيش في حفظ الله وكلاءه الله. قد حفظ الله سمعك وحفظ الله قلبك، فإن الإنسان على ما حفظه الله عز وجل فقلوب حفظها الله جل وعلا، فلا ترتاح إلا بذكره ولا تنشرح ولا تستعجل من طاعته. راحتها وسعادتها يوم أن يوفقها الله الجليل الحفيظ سبحانه وتعالى ويمكنها من الطاعة، واشمئزازها وضيقها ونكدها وغرورها يوم أن تبتلى بسماع ومقارفة ما يغضب الله سبحانه وتعالى. هذان الصنفان، الصنف المحفوظ المحظوظ والصنف الذي رفع عنه حفظ الله عز وجل في هذا الجانب، هذان الصورتان مذكورتان بجلال في كتاب الله سبحانه وتعالى فدونك إياها. الصورة الأولى يقول الله عز وجل عن أصحابها: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال الله عز وجل واصفا لهم ومثنيا عليهم: أولئك هم المؤمنون حقا. قل لربك من الذي لا يحب أن يصفه الله عز وجل بهذا الوصف؟ شهادة من أليم خبير جل جلاله وتقدست أسماءه: أولئك هم المؤمنون حقا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم. ثم رتب الله على هذه التزكية أجرا عظيما فقال: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الصنف الذي حفظه الله عز وجل وحفظ جوارحه. الصنف الآخر الذي وكله الله عز وجل إلى نفسه، الذي انقلبت عليه الموازين، الذي ساهر ضرع حتى أصبح يشعر بل أصبح على شبه يقين أن لا راحة له ولا سلامة إلا إذا طارق المعصية وارتكب الكبيرة. فتجده ربما اليوم الذي لا يسمع فيه أغنية ليس بيوم عام، كأنه قد قل وفقد شيئا من غذائه. اليوم الذي لا يغتر فيه ولا يشرب ولا ينم ولا يكذب ولا يحلف بالحرام والطلاق والأمانة ولا يغش في بيعه وشرائه ولا ولا إلى غيره ليس عليه يوم. اليوم الذي يقعد في بيته ربما يكون أسلم له من مخالطة الناس في معصية الله وضيق. قل أنا اليوم في البيت، أنا اليوم في كابوس، فيحتاج إلى أن يروح على نفسه فيذهب عند فلان وعلا. هذا قد وكله الله عز وجل إلى نفسه. بعض الناس يظن أن حياة أهل الاستقامة حياة صعبة، تصور أنك هؤلاء قد حرم نفسه من الملذات الدنيا، العين يغمضها حرام، قل المؤمن يغض من أبصارها، الأذن ما يحب يسمع المزامير ولا الأغاني ولا الغيبة ولا النميمة، الصور ما يحب أن يطلع عليها، كذا وكذا. حياة هؤلاء المطوع حياة صعبة، حياة ضيق. فلهذا بعض الناس ما يحب أن يستقيم من أجل أن يصبح مثل فلان، أن في نظره أن فلان يعيش في جحيم. أقسم بالرحمن أنك واهم أضل من الخفاش. هذا وهم، أين أنت رايح أيها الإنسان؟ أما علمت أن الله عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل العيش مع الله، أحب العيش مع الله، حياة بغير طاعة الله ماذا تريد منها؟ حياة عيشة البهائم، البهائم أحسن حالة من إنسان يعيش بعيدا عن طاعة الله جل وعلا. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أضل الحياة من الأنعام. يا أيها المسلم، دينك رأس مالك. لماذا أصبح اليوم عندنا الدين فضلة زائد وكأنه عبارة عن كلية من كلية تخصص الأناس معلومين؟ كان قبل أيها الأحبة تربية الأجيال ليست كتربية الأجيال اليوم. تدرون كيف كانت تربيتهم؟ أول ما ينشأ الناشئ فيهم يعلمونه الدين من سن الثالثة، من سن بل قبل ذلك، فلا يأتي في الثالثة والسابعة إلا وقد حفظ القرآن. لعله بدأ من الثالثة والرابعة. قيل في ترجمة الشافعي أن محفظ القرآن وعمره سبع سنوات. لما تقرأ في تراجم أئمة الدين والرجال المصلحين تجد أن بدايتهم مشرقة. من لم تكن مشرقة بدايته تخلفت عن الضياء نهايته. ولهذا تقرأ في تراجم الفقهاء والأئمة كالبخاري والشافعي ومالك وغيرهم، تجدهم هذا يقال فيه أنه مثل الشافعي حفظ القرآن عمره 6 سنوات، قال وقرأت موطأ مالك وعمري 10 سنوات. البخاري رحمه الله تعالى في السن 18 وهو مفتي قد تصدر للإفتاء، وهو في هذا السن قد حفظ 400,000 حديث في سن 18. يا ابن 18، يا ابن 20، يا ابن 30، ما قرأت من الإسلام والمسلمين؟ ما حفظنا؟ ما تعلمنا؟ ما سمعنا؟ غلطنا أنفسنا. من طفولتنا نقول طفل، فإذا كبر وبدع ودخل في الثالثة والرابعة عشرة قلنا مراهق، كأنه مرفوع عنه. يا فلان أنا مرهق، أنت مرهق، ابنك يقطع الطريق، ابنك يسب ويكتم، ابنك يخالف، يترك الصلوات ويترك الجماعة والجماعة. قال ابني مراهق، سن المراهق لا بد من صبر. طيب انتهى سن المراهق، بدأ ابنك تعدى 20 و25، يا فلان انبط ولدك. قال إذا كبر ابنك خاليته، ضاع وقت التربية. العموم أيها الإخوة، أسامة بن زيد يقلده الرسول صلى الله عليه وسلم باللواء وعمره 16 عاما، وفي القوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هكذا فلي يبعث في قلوبهم الثقة والقدرة على أن الإنسان الشاب أقدر ما يكون على خدمة دينه. ففي السن 18 أو 16 أو 20، هذا السن لا زال عندنا شبه مرفوع عنه القلم. شاهد أيها الإخوة، تنشئة القوم كانت تنشئة دينية، يعلمهم الدين من طفولك. فإذا بلغ السابعة حفظ القرآن، بلغ العاشرة أخذ مهمات الدين في الفقه، في العقيدة، في اللغة العربية، بدأوا يرسلونه إلى الكتاتيب وإلى المربين وإلى أصحاب العقيدة وغيره. وبعد ذلك ينظرون رغبته وتوجهه، فإن رأوا منه حبا في التدين والعلم نشأوه وأعانوا عليه، وإن رأوا منه انطلاقة في باب من أبواب الدنيا المباحة وجهوه إليها. اليوم النظرة الخاطئة فينا أن الدين وطلب العلم خاص بشريحة معينة من الناس نسميهم المطاوع، وكأن البقية لا علاقة لهم بالدين ولا بالعلم الشرعي ولا اهتمام لهم بذلك. وهذا والله غلط. الدين مسؤولية الجميع، كل واحد في المجلس هذا لا يستطيع أن يخرج نفسه من مسؤولية دينه أبدا. لا الطبيب ولا الشاب ولا الشيخ الكبير، كلنا مسؤول عن ديننا. الدين ليس هو دين المطاوع فقط، الدين دين المسلمين. أنت مسلم في الأول والأخير، لابد أن تحمل همك. وليس يعني ذلك أنك إذا كنت موظفا أو تاجرا أو عاملا أو مهندسا أو مزارعا أو مدرسا أنه لا علاقة لك، ليس يعني ذلك أبدا. بل ينبغي أن جميعنا يحمل همك حتى يلقى الله عز وجل وهو راضي عنه، لأن هذه من أسئلة القبر التي سيسألها ليس شريحة معينة من الناس، سيسألها كلنا. ما دينك؟ ستسأل عن دينك أيها المسلم إذا دخلت. فإذا كنت ضابطا لأمر دينك أجبت بإجابة الموفق والمثبت دينيا، وإذا كنت لا تعرف من دينك إلا ما قاله فلان وإن لم ستقلها سمعت الناس. إذا من حفظ الله عز وجل للإنسان أن يحفظ عليه جوارحه حتى تؤدي طاعة ربه سبحانه وتعالى. الصنف الآخر قبل أن أنسى، الذي الله عز وجل رفع عنه حفظه، قال الله عز وجل في هذا الصنف: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. هل يعني ذلك أنه بس تعبان مريض ما يشوف يسمع شيء؟ لا، المرض ليست القصة قصة أنه مريض متعب ما يحب يسمع، وأن قلبه قد انقلب. الذكر ذكر الله، لكن تعال إلى الجانب الآخر. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يستبشر، يرتاح، يطمئن، يضحك. ربما اضطرب يمينا ويسارا كأن به مس من جنون، وهو إنما يعبر عن راحته بين قوسين الجنين فحسب. يعبر عن راحته، عن سعادته التي يستمتع بها. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يحفظ عباده، ومن حفظ الله جل وعلا كما سمعت أن يحفظ عليك جوارحك. فإذا حفظت جوارحك عن معصية الله عز وجل، حفظك الله عز وجل عما يحل بك من السوء والفحشاء. تأمل معي في قصة يوسف. قال عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ايش السبب؟ إنه من عبادنا المخلصين. هذا مخلص خلصه الله، اصطفاه الله، اختاره الله، حفظه الله رب العالمين. بعد أن كف يوسف جوارحه عن معصية الله بحفظ من الله برعاية من الله والأنبياء والمرسلون المعصومون، انظر لما قالت له هيثمك، شاب في زهرة شبابه، وهذه ليست أي امرأة، هذه زوجة ملك، وليس الأمر كما يتصور البعض، بل هي زوجة ملك وهي سيدته، لها الأمر والنهي عليه، وهو في ملكها، وهي تقول له هيثمك، تهيأت لك، تزينت لك، تجهزت لك، افعل ما تريد. بعد أن فتنته قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هكذا ينبغي أن يكون حال المسلم. معاذ الله أن أغتاب، معاذ الله أن أسب وأشتم وأنم، معاذ الله أن أنظر إلى ما حرم الله، معاذ الله أن أسمع ما يغضب الله، معاذ الله أن أبطش في مال الآخرين بغير حق، معاذ الله أن أخطو خطوات تغضب الله سبحانه وتعالى. إذا كان يوسف في هذه الآية أخجل من إحسان سيده الذي هو بشر، كيف لا نخجل نحن من إحسان سيدنا وخالقنا جل جلاله سبحانه وتعالى؟ هنا يوسف يخجل من سيده وهو مراقب لربه وبلا شك، لكن هذا من عظيم إحسانه أنه استحضر حتى إحسان المخلوق. يقول: ما هكذا جزاء من أحسن إليك؟ وهكذا ينبغي أن نقول نحن. الله عز وجل رباك، شفك معك وغفرك، خلقك فهداك، أطعمك وسقاك، كافاك وأعطاك، ومن كل بلاء حسن أبلاك. ثم تعصي الله عز وجل بنعمك، تعصي الله بالسمع الذي شقه لك، وبالبصر الذي شقه لك، وباليد التي خلقها لك، وبالقدر التي جعلها فيك، وبالأرض التي بسطها لك، وتحت السماء التي رفعها لك، وبنعمه الله، بنعم الله الذي سقاها لك. أما نستحي من الله عز وجل؟ انظر لو دخل إنسان في بيته، إنسان قد استضافه في بيته، أول ما يدخل يبدأ يضرب الولد ويعبث بالفراش القطيع، وربما يعبث بهذا ولا، كيف يكون تصنيفه عند هذا الإنسان؟ ماذا سيصنف؟ أن هذا إما مجنون أو بلغ في قلة الأدب والحياء من الله. كيف تعصي إنسان وتسيب الإنسان وأنت في بساطه، في فراشه، في بيته، ونحن في أرض الله نشم الهواء وناكل ونشرب، وفي الآخرة خلق الله لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا، لنا ما في السماوات وما في الأرض خلقه لنا، ورغم ذلك هذا المخلوق الضعيف المسكين يتجرأ على ربه ويعطيه عصيانا تسخط له السماوات السبع والأرض السبع. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تجعل السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ. انظر على سخط آية، انظر على غضب من السماوات السبع والأراضين السبع من قول هذا الإنسان الذي يتجرأ على ربه سبحانه وتعالى. إذن احفظ الله سبحانه وتعالى يحفظك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله في السمع والبصر والفؤاد. قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سمع بصر فؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيسألك الله سبحانه وتعالى أيضا الحفظ، سيكون حفظ الأبصار وحفظ الفروج قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، أي وراء الزوجة والمسلمين، فأولئك هم العادون، أي المعتدون. فقال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فقال: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الحفظ يكون للأسماع للأبصار. والسؤال هنا: ما هي المناسبة في أن جمع الله عز وجل وقال بين البصر والفرج؟ لأن النظر بريد الزنا ومقدمة الزنا. فلهذا من بلاغة القرآن أنه بدأ بفرج: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فرجهم. لأن الإنسان إذا لم يتأدب بأدب الله عز وجل فعند ذلك لا يلومن إلا نفسه، فلا يكون فرج إلا إذا خانت عينه. وقد يكون بالنظر إلى الصور المحرمة. أحيانا يتساهل الشاب حتى في مسألة الجوال، يدخل في مقاطع اليوتيوب ينظر إلى النساء الكافية تحريرا، ثم تتهيئ نفسه ويبدأ يفكر في الحرام. فأقل شيء إذا لم يجد يمارس العادة السرية نسأل الله العافية والسلامة. سبب بسبب هذا المبدأ الخطير، بسبب النظر. ولو أنه غض طرفه فهناك علاقة قوية وصيدة بين العين والفرج. فإذا غض البصر حفظ الفرج، وإذا أطلق البصر لم يخطر الفرج. كم من نظرة تودي بصاحبها إلى الهلاك. ذكر ابن كثير رحمه الله في بداية النهاية في ترجمة عبده بن عبد الرحيم. ومن باب التنبيه، فإن الحافظ ابن كثير هنا قد وهم وتابع في وهمه ابن الجوزي، وذلك لأنه ساق القصة أنها لعبده بن عبد الرحيم وأنه هو الذي ارتد، وهذا وهم. وقد دافع العلماء عن عبده بن عبد الرحيم رحمه الله فهو من المؤمنين الصالحين. وإنما عبده بن عبد الرحيم رواها عن شاب وذكرها على الجادة على الصواب، ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى في السير وابن عتاكل في تاريخه، أن عبده بن عبد الرحيم قال: رأيت شابا خرج مع المسلمين في جهاد الروم، ولما وصل المسلمون إلى حصن تستر أو تستر يصلح الضبطان، عند ذلك رأى ذلك الشاب وكان قد حفظ القرآن وكان من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم. عند ذلك رأى امرأة نصرانية فتن بجمالها، فلما عشقها وأحبها أرسل إليها: ما هو السبيل إلى اللقاء بك؟ قالت: إنك مسلم وأنا نصراني، ولا سبيل إلا أن تترصر. فأجابها إلى ما قالت، ونعوذ بالله، أجابها وترصر وارتد عن الدين. عند ذلك تسلق السور ودخل إليها، ما هي إلا أيام وإذا بالمسلمين قد فتحوا الجفن. فدخل المسلمون ورأوا ذلك الشاب في خيمة نصرانية على وجهه غبرت وقصرت الكفر والردة والعياذ بالله، فرأوه معها وقالوا له: يا فلان، ما فعل إسلامك؟ ما فعل التراثك؟ ما فعل قرآنك؟ فقال: أنسيت ذلك كله، ولم أعد أحفظ من كلام الله إلا آية أو آيتين لكأنه المعني بهما. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وهكذا رجل نميلي رأى امرأة وكانت من بني كلاب وهي أسرة عريقة في الأرض، فنظر إليها فقالت: قبحك الله من نميلي، فلا أنت الذي تأدبت بقول الشاعر فرد الطرف: إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. ولا أنت الذي تأدبت بقول الله وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الشاهد أيها الأحبة أن من الحفظ المطلوب إذا أردت أن يحفظك الحفيظ أن تحفظ سمعك وبصرك. وأيضا مما أمر الله عز وجل بحفظه المحافظة على الصلوات. قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. مما أمرت بحفظه إذا أردت أن يحفظك الحفيظ حافظ على صلاتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم اركعي أربعا من أول النهار أكفيك آخرها. هذه فسرت أكثر العلماء فسروها بصلاة الضحى وبعضهم فسرها بالفجر فالظهر مثلها. وعلى القول قول الجمهور أنها صلاة الضحى. تأمل معي كيف كانت صلاة الضحى من أسباب حفظ الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. يا ابن آدم اركعني أربع من أول النهار أكفيك آخر. من أسباب حفظ الله سبحانه وتعالى يحفظك الله عز وجل قائما وقاعدا وراقدا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يحفظه في هذه الأحوال كلها. وانظر إلى حفظ الله كيف يحفظه. انظر لما ينام الإنسان سبحان الله العين مفتوحة، العين ربما يفتح على الإنسان في نومه والقدر مفتوح. كيف يحفظه الله عز وجل لو دخلت حشرة بسيطة لأودت بحياته. انظر من حفظ الله كيف جعل ماء العين مالح وماء الأذن مر. لو كان يخرج من الأذن حال ذكر الصباح عليك أركانا من الذر ومن غير ذلك من الحشرات والعقارب والحيات كلها تطمع في ذلك الحال، لكن مر وماء العين مالح لأنها تحتاج إلى حركة مستمرة. ولهذا كان أنسب شيء لها هو الماء عبارة عن مادة حافظة للعين لا تتلف أبدا. هذا شكر الله. والله لو لم تتفكر إلا في هذا الله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. ألا تحفظ حدود الحفيظ والحافظ سبحانه وبحمده. ومما يحفظه الإنسان يحفظ الأيمان. قال عز وجل واحفظوا أيمانكم. فحفظ الأيمان من علامات الإيمان. قدم الله عز وجل وليد المغيرة فقال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بيمين مناع للخير معتد أثيم. ولا تطع كل حلاف، حلاف أصيغة فعال أي كثير الحلف. فبعض الناس كثير الحلف وهذا لا ينبغي. فالله عز وجل أمر المؤمنين بقوله واحفظوا أيمانكم. فلا تستمع الحلف في البيع في الشراء في المعاملات احفظ يمينك. وهكذا أيضا أيها الإخوة أن يحفظ الإنسان القرآن، يحفظ الإنسان القرآن. لهذا قال ابن عباس في قوله تعالى إلا الذين آمنوا والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال المراد المستثنى ممن يرد في أسفل سافلين حفظة القرآن. لأن الله يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالله عز وجل يحفظ من يحفظ كتابه العظيم ويعمل به. تجد الحافظ لكلام الله حتى لو كان شيخا كبيرا تجد عليه قوة الشعب. وبالأخص إذا كان من العاملين بكلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا يحفظ الله الناس ويدفع عنهم العذاب ما دام أهل القرآن. القرآن فيهم ما دام أهل القرآن فيهم. إذا أراد الله بعباده الهلكة نزع القرآن من صدور الله بل ورفعه من المصاحف، فإذا رفع القرآن حل العذاب من الله سبحانه وقامت الساعة. ومن ذلك حفظ السنة، حفظ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإننا لنشكو إلى الله عز وجل في هذا الزمن من قلة حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ركن الناس إلى التقنيات والوسائل، ركنوا عليها، أصبح الإنسان يعتمد على الشاشة في الجوال. فالله الله في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا أيها الإخوة، لنجعل هذه الآية نصب أعيننا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يحفظني وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا برعايته. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. يا قوي يا متين. شكر الله لكم حسن إصغائكم واستماعكم، فما كان من صواب فمن الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.